الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في بيان حكم الوضوء بالماء الموجود في الإناء المغصوب. قلنا الصورة الأخيرة هي التي نحتاج فيها إلى فكرة الترتب، والصورة الأخيرة هذه كانت أن نفترض أن المكلف يأخذ من الإناء المغصوب، يأخذ من الماء، الماء مباح، يأخذ غرفة غرفة، فأخذ غرفة علما غسل بها وجهه. هنا نقدر نحكم بصحة وضوءه لو خذ ماذا؟ غرفة ثانية لليد اليمنى، غرفة ثانية لليد اليسرى. قلنا على أنه ماذا؟ السيد الحكيم صحح بالملاك، الشيخ النائيني حتى فكرة الترتب هنا لم يقبلها، السيد اليزدي إلى آخره حكم ماذا؟ بالبطلان مطلقا، إلا إذا فرغ الماء الحلال هذا فرغ من الإناء المغصوب في إناء مباح. قلنا نعم يمكن تصحيحه بفكرة ماذا؟ الترتب. البيان الذي ذكرناه هتشي، قلنا أنا قبل ما أتوضأ الساعة الآن موجود أمامي شنو هو؟ هذا الإناء الذي فيه ماء مغصوب. كم خطاب أكو عندي؟ عندي خطابان، خطاب لا تغصب، أو خطاب ماذا عندي؟ ماذا؟ توضأ. هما خطابان. في مثل هذه الحالة يمكن أن نقول حيث أن خطاب لا تغصب هو الأهم فيقيد ماذا؟ فيقيد صلي بعصيان لا تغصب، فهكذا يقال لا تغصب، ولكن إن عصيت وغصبت واغترفت فتوضأ فاغسل وجهك، ثم إن عصيت وأخذت غرفة فاغسل يدك اليمنى. لا تشربه، لا تدير على الآر، لا تريق على الآر، لا بويا، اتوضى ماذا؟ بإيدك اليمنى. ثم إن عصيت ثالثة فاغسل يدك اليسرى. بهذا الشكل هو شيء ماذا؟ وجيه. فيؤمر بالوضوء بشرط عصيان لا تغصب، عصيانا طبيعي شنو؟ مستمرا إلى آخر الوضوء. مثل ماذا؟ أزل أو صلي، فإن الأمر بالصلاة مقيد بعصيان أزل إلى آخر ماذا؟ الصلاة. هنا همات كذلك، لا مشكلة في ذلك. إن قلت، محاضرتنا جديدة من الآن، هاي إن قلت جديدة، إن قلت إن المكلف حينما يأخذ الغرفة الأولى يكون قادرا على غسل الوجه فقط، ولا يكون قادرا على غسل اليد اليمنى واليسرى. وحيث إن الوضوء ارتباطي، يعني مطلوبية غسل الوجه مرتبط بمن؟ بغسل اليدين، والمفروض لا قدرة على غسل اليدين الآن، يعني قصدي شو وقت الآن؟ يعني حينما أخذت الغرفة الأولى أنا فقط قادر على غسل الوجه، لست قادرا على غسل اليدين، فلا أكون مأمورا بمن؟ فلا أكون مأمورا بغسل الوجه، لأن الأمر بي بغسل الوجه مشروط بمن؟ بأن تتمكن تغسل الوجه وتغسل ماذا؟ كلتا اليدين. والمفروض أنت ما تتمكن من غسل كلتا اليدين، فلا أمر حينئذ بغسل الوجه إذ لا قدرة على غسل بقية الأعضاء. وهذه هذا الإشكال ينشأ من ترابطية شنو؟ واجبات الوضوء، فإنها واجبات ترابطية. إن قلت هكذا قلت، هذا إشكال قد يخطر ماذا في الذهن، قلت يكفي في مطلوبية الوضوء وصحته أن تكون القدرة حاصلة عند كل جزء جزء، ولا يلزم أن تكون القدرة، افتهمت بعد شريد أقوله، على المجموع ثابتة من متى؟ من البداية. لا 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 لا، من البداية لا، يكفي أن تكون ثابتة عند كل جزء جزء. كما لو فرض أن هناك شخص كان فاقدا للماء ولكن يوجد عند صديقه ماء، وهذا الصديق هنفر الصديق بخيل ما أدريش أعبر عنه، يقول لصديقه أنا أعطيك ماء الآن بمقدار غسل الوجه فقط، إذا تممت أعطيك ماء لمن؟ لليمنى، إذا تممت اليمنى أعطيك ماء لمن؟ وأنا أدري هو ترى صادق ما يكذب، فهل يجب الوضوء علي أو لا؟ نعم بالتالي يجب الوضوء علي بلا إشكال، ماكو فقيه يحتمل لا يجب، وأن القدرة لازمة على المجموع من البداية، بل يكفي القدرة عند كل عضو عضو. فعلى هذا الأساس يقع الوضوء صحيحا بفكرة الأمر الترتبي. لا خوسيت مهو، وقلت انت شنو امر ماذا بالصلاة؟ هذا في المحاضرة السابقة قلت انا للتسهيل اقول هناك صلي الصلاة الوضوئية، هذا الامر صلي الصلاة الوضوئية، يتوجه حينئذ ما دام على انه انا قادر عند كل جزء جزء، يتوجه الي حينئذ ماذا الأمر. أنا للتسهيل وحتى لا يطول علينا التعبير أعبر ماذا الأمر بالوضوء. زين، والأمر سهل. فإذا على هذا الأساس تصحيح الوضوء في هذه الحالة بالأمر الترتبي شيء وجيه، ولا يخفى أنه من الأفكار الجميلة والرائعة جدا. يعني تصحيح الوضوء في هذه الحالة بمن؟ بالأمر الترتبي شيء هواي جميل. وبذلك أيضا اتضح النظر فيما أفاده السيد الحكيم من إمكان التصحيح بالملاك، حيث يرد عليه أن الملاك لا كاشف عنه إلا ماذا الأمر، وحيث لا أمر فمن أين إحراز الملاك؟ يصعب ذلك. كما انكشف اتضحت المناقشة فيما أفاده الشيخ النائيني، فإنه قدس سره ذكر أن الأمر الترتبي لا يجري لعدم وجود ملاك. ولماذا لا يوجد ملاك؟ لأن القدرة ماذا؟ هو قادر بلحاظ ماذا؟ ليس قادرا بلحاظ كامل الوضوء، فلا قدرة عنده حتى يكون مأمورا به. إذا اغترف المفروض ماذا صاحبنا؟ غرفة واحدة في البداية، غرفة واحدة، فهو ليس قادرا على الوضوء. اتضح النظر في ذلك، وأنه لا يلزم أن تكون القدرة ثابتة من البداية بلحاظ المجموع، بل يكفي ماذا؟ ثبوت القدرة عند كل جزء. جزئين في صحة توجه الوضوء، الأمر بالصلاة الوضوئية من البداية، كما أنه ماذا؟ اتضح النظر فيما ذكره السيد اليزدي قدس الله روحه الشريفة، فإنه منع من الصحة في جميع الصور ما عدا ماذا؟ صورة تفريغ الإناء المغصوب في الإناء المباح، إنه اتضح. ووجه النظر في كلامه قدس سره هو أنه إذا كان يوجد ماء في إناء آخر فيمكن الحكم ماذا؟ بالصحة بلا حاجة إلى أمر ترتبي. هاي ليش 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 هاي باطلة؟ هذه هاي ليش باطلة؟ وهكذا بالنسبة ماذا إلى صورتنا الأخيرة، فإنه يمكن التصحيح ماذا بفكرة الأمر الترتبي، ولكن ليس من البعيد أن السيد اليزدي من الذاهبين علما، من الذاهبين علما شقولا إلى استحالة فكرة الترتب، لأنه في تلك الفترة الزمنية أفكار الشيخ الأنصاري هي التي كانت موجودة، وهو كان يذهب علما إلى الاستحالة. ونتمكن أن نجعل هذا الفرع هما تحتفظ به، احتفظ به هذا الفرع، أن السيد اليزدي من العروة الوثقى يفهم من بعض الفروع المذكورة في العروة الوثقى أنه يقول باستحالة فكرة ماذا؟ الترتب. من جملة الفروع هو هذا الفرع، فإنه ماذا؟ لم يحكم بالصحة. فلو كان من القائلين بإمكان فكرة الترتب كان من المناسب ماذا؟ أن يحكم بالصحة ويثير هذه المسألة على أي حال. وشيء آخر أيضا نذكره في هذا المجال هو أن كل حديثنا هذا فيما إذا كانت الآنية التي فيها الماء كانت آنية ماذا؟ مغصوبة، والكلام نفسه يجري فيما إذا لم تكن الآنية مغصوبة وإنما كانت من الذهب والفضة، فإنه إذا كانت كذلك وبنينا أنه ماذا؟ استعمال أواني الذهب والفضة، لا مجرد الأكل والشرب، لا مجرد الأكل والشرب بل مطلق الاستعمال، إذا بنينا على أنه حرام يصير حال أواني الذهب والفضة الموجود فيها الماء حال ماذا؟ الإناء الغصبي الموجود فيه الماء. فكما أمكن التصحيح بفكرة الترتب في الأواني الغصبية يمكن التصحيح ماذا؟ بفكرة الترتب في آنية الذهب والفضة. وبهذا ننهي حديثنا عن هذا الأمر أو التنبيه بعبارة أخرى، قد كان هذا رقم الخامس، التنبيه السادس. الإشارة إلى المقدمات الخمس التي تمسك بها الشيخ النائيني لإثبات إمكان فكرة الترتب. إذا رجعنا إلى أجود التقريرات، الجزء الأول صفحة 286 إلى صفحة 300 تقريبا، لاحظنا أن الشيخ يستدل على إمكان، الشيخ النائيني يستدل على إمكان فكرة الترتب بمقدمات خمس لا بأس بالاطلاع عليها. وقبل أن أبين هذه المقدمات الخمس، ألفت النظر إلى هذه القضية، وهي أن الشيخ قدس الله روحه النائيني تكلم كثيرا في هذه المقدمات، بحيث المراجع ربما يصعب عليه ماذا؟ تحصيل. وإذا واحد يقوم يحكي هواية ترى هو هتشي دائما كلامك شنو؟ قلله، وإذا ما تقلله اتبع الطريقة الذي أتبعها أنا، وهي شنو؟ لما بعض مرات أحكي هذا أقول خلاصة ما أريد أقوله، ترى هذا يا أخي العزيز 1 2 3 حتى الطرف ماذا يستوعب شنو هاي قضية ترى مهمة. أنا هاي ما قعد إشكال أوجهها إلمن، لأن الملاحظات ما قعد أجيبها كإشكالات على الشيخ النائيني، ولا لا لا أستغفر الله، هاي مو إشكالات ولا من هذا، أريد أن إحنا ماذا نلتفت إلى هذا الشيء. فأنت دائما إما كلامك تحاول ماذا ليكون كثير، قلل بكلامك، وإذا كثر، لأن بعض مرات واحد هو تفلت من إيده أو صار الكلام كثير، فحاول ماذا مقصودك تبين ماذا ضمن سطر واحد أو ضمن سطرين، سواء بالكتابة أو كان ماذا بالمحاضرة إذا كان عندك، لكن طبيعي فرد شكل الذي يتناسب ويا من ويا المحاضر، مو مثلي بعد ماذا تسويها شيء كأسلوب درس الذي يصير. على أي حال، فالشيخ رحمة الله عليه هاي الظاهرة موجودة، ولذلك التعرض إلى هذه المقدمات صار له وجاهة من باب أنه حتى يعرف ماذا يقصد قدس سره. لأن إذا تردون تراجعون الآن تلاحظون ماذا شويون إرباك موجود سبب كثرة الألفاظ الذي عنده، هاي فرض ظاهرة. ظاهرة ثانية موجودة عنده قدس سره هي أنه لا يذكر المقومات الذي تقوم عليها فكرة الترتب، والأسس الذي تقوم عليها فكرة الترتب، ما يذكر تلك فقط، بل في المقدمات يدفع بعض الإشكالات التي قد ترد على فكرة الترتب من هنا وهناك، أو بعض التوهمات. وهذه ما الطريقة أنا أشوفها ماذا متعبة، ليست صحيحة. أنت فقط في المقدمات ماذا تذكر؟ ما تبتني عليه ماذا؟ مقومات الفكرة، لا أنه تذكر ماذا؟ الإشكالات التي قد ترد ماذا عليها من ذيك وبعدين بعد ذلك. أنت أصل الفكرة لما تريد تثبت إمكانها اقتصر على المقدمات الذي يتوقف عليها إثبات الإمكان. إذا أكو إشكالات ماذا اذكرها بعد ما اتضحت الفكرة، اذكر الإشكالات شنو بعد ذلك. هاي همات في كتاباتنا في حواراتنا نلتفت إلى ذلك. هذه همات ماذا فرد قضية. قضية ثالثة أكو ترتبط بمن بالمقدمات الذي ذكرها، وطبيعي هذه فرض ظاهرة عامة عند الشيخ النائيني، بل هي ظاهرة عامة عند أعلامنا، عند أعلامنا. يذكر المقدمات أولا ثم بعد ذلك يذكر ذا المقدمة، وهذه الطريقة متعبة جدا، لأن الشخص لما يريد يسمع هذه المقدمات لا يعرف ربط هذه المقدمات وجه الحاجة إليها ماذا أو شنو الربط بينها وبين ذي المقدمة، إني بعد لم أعرف شنو ذا المقدمة، فالمقدمة لا أعرف، ما أعرف وجه ارتباطها، فأبقى ماذا ذهني يتعب رأسي همات ماذا يصيب الوجع أو يصير حايكة واقع. قال أقول لك لأن ما أعرف الربط. هو أنت قاعد تحكي 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 أنا ما أدري أنت ربطن هذا الذي تحكي بمن تريد شنو. بس هي فرد طريقة واحد يقدر يتبع حتى الطرف ماذا يدوخه ويقولون شنو أحيانا ماذا قد بعضهم تجي يسلكها ما أدري. أكو تجي ناس حتى يقولون يفتهم أو ما شاكل ذلك. لا لا تتبع هاي الطريقة في محاضراتك في درسك في كتاباتك. أنت بين أول شنو الفكرة الذي أكو عندك. الفكرة الذي عندك هي شنو. بعد ما تبينها قول هذه الفكرة تحتاج إلى هالمقدمة حتى نعرف الربط. فإذن هذه قضايا مهمة ثلاث بينت لك إياها في هذا المجال ترتبط بمن بكلام الشيخ النائيني بشكل عام بل بكلام ماذا علماءنا بشكل عام. هاي الظاهرة موجودة يعني الآن بالكفاية لما تريد تقرأ همات ماذا تشوف هذه الظاهرة. بعض محشين على الكفاية لتوضيح المطلب ينبغي تنبيه ماذا توضيح. جيت أتذكر أقرأ أول حاشية المشكيني رحمة الله عليه توضيح أمور أمر الأول أمر الثاني ما أفتهم شي يقول نتيجة شنو أنه أنا بعدني أنت ما مبين لي ماذا هو دي المطلب. تقول لي شي تريد قول هذا يتوقف على أمور مو تبين أمور بعدين تجي تبين ماذا المطلب. اعكس صحيح وفنيا ربما يكون ماذا تبين المقدمات بعدين ماذا لكن لأجل أن يفهم الطالب الطرف بين فكرتك قول هاي الفكرة تحتاج إلى هالمقدمة وهالمقدمة وهالمقدمة وأنا راح أثبت لكم شنو هذه المقدمة. على أي حال أرجع ماذا إلى ما أفاده الشيخ النائيني. الشيخ النائيني بين خمس مقدمات. المقدمة الأولى ذكر فيها قدس سره دفع إشكال. وحاصل ما أفاده هو أنه محذور طلب الجمع بين الضدين. متى يلزم؟ هل يلزم بسبب فعلية الحكمين معا أو يلزم بسبب إطلاق الحكمين؟ فإذا كان السبب فإذا كان منشأ طلب الجمع بين الضدين هو 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 ماذا هو إطلاق الخطابين والحكمين فحينئذ بتقييد أحدهما يعني تقييد المهم بعصيان الأهم سوف ترتفع المشكلة ولا يلزم محذور طلب الجمع بين الضدين ما دام المنشأ لطلب الجمع بين الضدين إطلاق الحكم فنقيد واحد يرتفع هذا المحذور. أما إذا كان المنشأ لهذا المحذور لطلب الجمع بين الضدين هو ماذا فعلية الحكمين معا فيبقى حينئذ المحذور على حاله. فإن المكلف إذا عصى الأمر بالإزالة يعني عصى الأهم صار 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 الأمر بالمهم فعليا في حقه لتحقق شرطه والأمر بالأهم مفروض أمر بالإزالة أيضا أيضا هو فعلي فاجتمع الحكمان الفعليان فيلزم طلب الجمع بين الضدين ويصير الحق آنذاك ويا من ويا الشيخ الأنصاري والشيخ الآخون من أنه يلزم محذور طلب الجمع بين الضدين. هذا إذا كان المنشأ ماذا فعلية كل الحكم. أما إذا قلنا المنشأ ماذا هو إطلاق الحكم مع تقييد أحدهما لا يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضد. هاي مقدمة الأولى الذي لكن أنت إن شاء الله راجعها وشوف شنو شلون حكى من هنا وهنا. بس أنا بينت لك ماذا الروح واللب اللباب. وطبيعي الصحيح ما هو؟ أن منشأ المشكلة شنو هو؟ إطلاق الحكمين، هاي هم تتم يحتاجه هو. فإذا كان المنشأ هو إطلاق الحكمين فبتقييد أحدهما لا تلزم حينئذ ماذا؟ مشكلة طلب الجمع بين الضدين. هذه في المقدمة الأولى الذي هو ذكرها. وطبيعي بعض المقدمات هم ما تنجي هم ما تنذكر أصلا يمكن الاستغناء عنها، اجعلتها أنت مقدمة لا داعي إلى ذلك. على أي حال، هذا بالنسبة لمن؟ إلى المقدمة الأولى الذي ذكرها. المقدمة الثانية التي أشار إليها قدس سره هو أنه الحكم المشروط لا ينقلب إلى كونه مطلقا بتحقق الشرط، فعند تحقق الشرط أي شرط الحكم المشروط يبقى الحكم ماذا؟ مشروطا، لا أنه ينقلب ويصير مطلقا. فالأمر بالصلاة مشروط بمن؟ مشروط بترك الإزالة. فإذا ترك المكلف الإزالة وتحقق ماذا؟ الشرط. شرط من يعني؟ أمر بالصلاة. لم يصر الأمر بالصلاة ماذا؟ مطلقا، بل يبقى مشروطا. وإنما يؤكد هو قدس سره على ذلك. لماذا؟ ليش؟ لأنه إذا صار مطلقا، والمفروض أن الأمر بالإزالة أيضا هو من البداية مطلق، فاجتمع حكمان مطلقان على المكلف، فيلزم المحذور، أي اجتماع الحكمين المطلقين بطلب الضدين. فهو لذلك يحاول أن يبين يثبت هذه القضية. هاي لا تقولها من هسة، هذه من المناسب ماذا؟ من هسة لا تقولها يا أخي، هذه بعد ذلك ماذا؟ بينها، مو من هسة تبين. على أي حال، فهو لذلك يحاول أن يثبت على أنه ماذا؟ الحكم المشروط يبقى على كونه مشروطا حتى بعد تحقق شرطه. كيف تثبت ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل على ذلك. شوف شلون سلك الدليل، شلون سلك دليل. قال: ودليلنا على أن الحكم يبقى مشروطا، نرجعه إلى غد، خف هذا يحتاج إلى شوية كلام كثير. اللهم صل على محمد وآل محمد.